ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمه إن شاء الله بقراءة شرح الإمام النووي على الحديث. اسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ومثقال من خير ومثقال ذرة. قال القاضي رحمه الله: حين معنى الخير هنا يقين. قال: وصحيح ان معناه شيء دائم على مجرد الايمان، لان مجرد الايمان الذي هو التصديق لا يتجدد، وانما يكون هذا التجدد بشيء دائم على دين عمل صالح او فكر طبيب او عدد من اعمال الخلق بسبقه على نسيج والرب من الله تعالى وليه صادقه. ويكون عليه قوله في الوعد الكبرى في الكتاب: يخرج من الناس من قال لا اله الا الله، وكان في قلبه من الخير ما يجب كذا. ومثله الرواية الكبرى يقول الله تعالى: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يرضى الا ارحم الراحمين. فيكتب قوما من الناس فيوجد منها قوما لم يعملوا خير الخلق. وفي الحديث الاخر: لو في الجنة من قال لا اله الا الله. قال القاضي رحمه الله: فأولئك هم الذين ما هم مجرد الإيمان، وهم الذين لا تؤتى بالشفاعة فيهم، وإنما دلت الآثار على أنهم أمن لمن عندهم شيء زائد على مجرد الإيمان.
في شرح البعض عياض: شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان. اسمع.
وجعل الشافعين الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم لا إله إلا هو، وتبرأ الله عز وجل من شرك لا تحسنه القلوب ورحمته بما كيد عنده إلا مجرد الإيمان.
في شرح الفاضل عياض: ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده شيء سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله. اسمع. في شرح الفاضل عياض: وضرب بمثقال الذرة وأدناها المثل لأقل الخير والشر. اسمع. هذه الفقرة مهمة، هذه الفقرة مهمة ومهمة جدا. واليوم الظاهر بين طلبة العلم ولا سيما السلفيين منهم على وجه الخصوص مسألة اختلفوا فيها، وفي الحقيقة كل يعبر عن الحقيقة بلفظ: موقع العمل من الإيمان، وإن تخلف العمل عن الإيمان ولم يعمل المكلف خيرا قط فما هو مآله، وهل يحكم عليه بإسلام أم بكفر؟ أو قل بتعبير آخر: هل العمل بالنسبة للإيمان شرط صحة أم شرط كمال؟ المسألة بهذا الحد وبهذا اللفظ لم تبحث عند السلف في القرون الفاضلة، والعمل يشمل القول والفعل، ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال: من عد قوله من عمله حفظ لسانه فعندنا قول يقابله فعل والعمل يشمل الأمرين. الفقرة السابقة نعيدها ونقف معها من حيثيات عديدة. قال الشارح رحمه الله على عادته من كثرة النقل عن القاضي عياض. ومن أين ينقل عن القاضي عياض؟ من إكمال المعلم. وما هو المعلم الذي أكمله القاضي عياض؟ هذا مراد المعلم بفوائد مسلم المازري. هل أتم المازري كتابه؟ هل أتم المازري كتابه حتى يكمله القاضي عياض؟ هاتي أحمد. نعم أتمه. فكيف أكمل القاضي عياض معلم المازري والمازري قد أتم كتابه؟ هاتي أحمد. المازري أصولي ولم يتعرض لكثير من المباحث الحديثية وأهمل أشياء وقرر أشياء على خلاف الصواب. فنقل القاضي عياض كلام المازري بقوله قال الإمام ثم يتعقبه إما تأييدا وفي الغالب تفريعا واستطرادا واستكمالا لما أهمل. ولذا سمى القاضي عياض كتابه إكمال المعلم. قال الشارح قوله سبحانه وتعالى أي في هذا الحديث للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة. هذا الخطاب مفيد على أن الذين يباشرون إخراج من في النار هم الملائكة. الذين يباشرون الإخراج من النار هم الملائكة. قال القاضي عياض رحمه الله قيل معنى الخير هنا اليقين. قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان. لماذا؟ قال لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون هذا التجزؤ بشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على المسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. وهذه لوازم، وما ورد في النص أقوى. ولذا كلامه صحيح بالنصوص الدالة عليه. فمثلا في هذا الحديث فيعرفونهم بآثار السجود. الذي يسجد مصلي وعنده عمل. وإذا قوله من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فهذا شيء زائد على مجرد الإيمان. نعم في الحديث نفسه فيعرفونهم بآثار السجود. وكذا لما أخرج الإمام النسائي عن أنس فالحديث طويل فيه وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم إنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. أهل النار يقولون لهؤلاء إنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. إذن هذه العبادة شيء زائد عن مجرد التصديق. فيقول الجبار لما يقول أهل النار للموحدين الذين دخلوها يقولون لهم ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون بالله شيئا. هل يعملون الخطيئات والمعاصي أو يقصرون في الطاعات مع سلامة قصد التوحيد؟ ويقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون، إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث فائدة فيها ذكر سبب آخر لخروج الموحدين من النار، وهي قول أهل النار المشركين للموحدين: ما أغنى عنكم شيء، لم تغن عنكم عبادتكم شيئا. فالله عز وجل يقول: فبعزتي لأعتقنهم من النار. ووقع التصريح بهذا السبب في رواية على وجه أوضح عند ابن أبي عاصم والبزار من حديث أبي موسى الأشعري رفعه، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد سرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأمر الله عز وجل من كان من أهل القبلة فيخرج، فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. إذا هذا المثقال الذي عملوه من الخير الوارد في الحديث هو شيء زائد على مجرد التصديق. وإذا قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر ما يدلل على ذلك من أن الإيمان لا يتجزأ، وورد في الحديث التجزؤ، فإذا لازم ذلك أن يكون العمل، ذكر ما يدلل على ذلك من الرواية، فقال: ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب، قوله في الكتاب أي في صحيح مسلم. وهذا سيأتي في الكتاب 84 بحديث رقم 191 بعد 316، والحديث أيضا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد في الباب 36، ففيه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا. وفي الصحيحين: ما يزن شعيرة. ومثله الرواية الأخرى، يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي هذا إشارة إلى من يشفع. من الذي يشفع يوم القيامة؟ الملائكة والنبيون والمؤمنون. وأخرج الإمام الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من أهل القبلة النار، يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله، بما عصوا الله واجتروا على معصيته وخالفوا طاعته، فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي: ارفع رأسك. فسيد الشفعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في حديث أبي بكر الصديق: ثم يقال: ادعوا الأنبياء فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون. الذين يشفعون الأنبياء والصديقون والشهداء. وفي حديث أبي بكرة عند ابن أبي عاصم والبيهقي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون، يخرجون الناس من النار. هؤلاء هم الذين يشفعون. ثم قال الشارح وفي الحديث الآخر، وهذا أيضا سيأتي في الباب 84 برقم 325، قال: لأخرجن من قال لا إله إلا الله. إذا يخرج من النار من يقول لا إله إلا الله حتى وإن لم يعمل عملا. اسمعوا ماذا قال الشارع. قال القاضي رحمه الله أي القاضي عياض: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن بالشفاعة فيهم. هؤلاء من الذي يشفع فيهم؟ من عنده لا إله إلا الله ولم يعمل خير الله. من الذي يشفع في هؤلاء؟ الله رب العالمين. هؤلاء الذين يشفع فيهم الله جل جلاله. قال: وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان. قال: وجعل الشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه. ثم ذكر: وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن عنده لمن ليس عنده شيء سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله. ولذا إخواني استنبط ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري عبادة النفوس، استنبط من هذا الحديث أن من كان مسلما ولكن كان لا يصلي، قال لا يخرج من النار بشفاعة الناس، إذ لا علامة له، لا علامة له. قال: لكن يحمل على أنه يخرج من النار في الفضوى. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. فاستنبط من هذا الحديث أن التارك للصلاة يخرج من النار بعموم هذا الحديث. فإذا تارك الصلاة ليس بكافر على مذهب جماهير أهل العلم، وهو الراجح من قول الإمام أحمد على ما ذكر البرزاوي في الإنصار. والأحاديث من تتبع ألفاظها في هذا الباب يعلم أنه لم يعمل خيرا قط محمول على عمل الجوارح. ففي حديث أنس في صحيح مسلم: فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وفي لفظ في الصحيحين: فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى، كررها ثلاث مرات، من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. وفي لفظ أيضا في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله: أخرجوا بعلمي وبرحمتي من قال لا إله إلا الله، بالعلم والرحمة. وفي حديث أبي بكر: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يملك بي شيئا، وهو في الصحيح أيضا. والنقولات عن العلماء كثيرة وشهيرة، ولكن أسمعكم كلام الحافظ ابن رجب الحنبل رحمه الله في كتابه التخويف من النار. اسمعوا ماذا يقول في صفحة 256، يقول: والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح. هذا كلام ابن رجب. والمراد من قوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح، وإن كان أصل التوحيد معهم. ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار، جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. قال ابن رجب: خرجه الإمام أحمد. قلت: هو في الثالث صفحة 304 من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده متصل صحيح غاية. نعود لكلام ابن رجب قال رحمه الله ويشهد لهذا. ماذا بقي بعد قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خير قط إلا التوحيد؟ لم يستشهد. يقول ابن رجب ويشهد لهذا أي بلفظ لم يعمل خير قط إلا التوحيد ما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فأقول يا رب إذن لي في من يقول لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول ليس ذلك أو ليس ذلك إليه. قال ابن رجب وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. هذا كلام ابن رجب. الذين لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم. إذا بماذا عملوا حتى نجوا من النار؟ بقلوبهم وألسنتهم. إذا هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ شرط صحة إن كان يراد به عمل اللسان وقلنا القول من الأعمال، أو إن كان يراد به العمل القلب الصحيح. ولا بد من اجتماعهما، اجتماع القلب. ولذا ورد في الحديث كما شرحنا في أوائل الصحيح من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فلا بد من اجتماع صدق الإيمان في أصل القلب مع النطق بالشهادتين. وجرى عمل المسلمين إلى حكم ما إلى حكم من نطق بالشهادتين إلى الحكم الإسلامي من غير البحث عن أي شيء آخر. وأعدي نقولا طويلة وأختم بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقط اختصارا. يقول شيخ الإسلام السابع صفحة 144 من مجموع الفتاوى يقول ما نصه وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. نحكم بالنطق بالشهادتين وإن كان الإيمان صحيحا فلا بد أن يظهر مقتضاه وموجبه على الجوارح. قال ابن تيمية وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه قال دل على عدله أو ضعفه. لم يقل دل على عدمه وسكت، وإنما قال دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. ولكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. أكتفي بهذا المقدار. والنقولات الحقيقة عن أئمة السلف في هذا الباب كثيرة شهيرة تطلب من مضافها. نكمل.
وقوله تعالى من كان في قلبه نفر وكذا دليل على أنه لا ينفع من عمل إلا ما حضر القلب وفقدته نية. وفيه دليل على زيادة الإيمان والنصائح وهو مذهب أهل السنة. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم.
الإيمان يزيد وينقص، ولذا العمل فيه جنس العمل ليس شرطا أو العمل المطلق، ولا أقول مطلق العمل ليس شرطا. ولذا تلك العبارة التي نسمعها من بعضهم الإيمان لا يكون صحيحا حتى يكون تاما ولا يكون تاما حتى يكون صحيحا عبارة في اصطلاحات أهل العلم لا وزن لها من الصحة. الإيمان يكون صحيحا ولا يكون تاما، بمعنى أنه ينجي صاحبه من دخول النار مع عدد ثماره. وإلا كيف يكون الإيمان صحيحا؟ لا يكون صحيحا حتى يكون تاما، ولا يكون تاما حتى يكون صحيحا والإيمان به ينقص. كيف؟ لا يتصور هذا. وهذا الكلام يفرح به الخوارج، لأن الخوارج عندهم يتفكرون بفعل معصية، بترك الواجب وفعل كبيرة، فهذه الكلمة ليست صحيحة، فينبغي أن ينتبه لها، لأن لازمها نفي لزيادة الإيمان ونقصانه. أسمع.
قال قوم صلى الله عليه وسلم: ثم يقولون ربنا لك فيها خيرا، هكذا هو خيرا بإسكان الياء أي صاحب خير. قوله سبحانه وتعالى: شفاعة الملائكة هو بتحقيق الباب، وإنما فتحته وإن كان ظاهرا لأني ضعيف من تصحبه ولا خلاف فيه. يقال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع، والمشفع بكسر الباء الذي يقبل الشفاعة، والمشفع مزكها الذي تقبل شفاعته. قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج خطبا من النار، معناه يشفع جماعة. قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها لهم من لم يعملوا خيرا صرت قد عادوا امما، معنى عادوا وصاروا، وليس بلازم في هذا ان يصير الى حاله كان عليها قبل ذلك، بل معناه صار.
قال: وليس بلازم في عادة أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معنى عادة صار. وذكرنا هذا في دروس مضت. وعلى هذا وجهنا قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هل كانوا في ملتهم أصلا؟ لا يزال، لا يزال. إذا ماذا قال؟ قال: وليس بلازم في عادة أن يصير إلى حالة كان عليها، وإنما معناه صار، ليس وجدنا أيضا تصيرن في ملتنا. ولا يلزم من الآية أنهم كانوا فهم معصومون من الكفر، الأنبياء معصومون من الكفر، ولذا لا يجوز الاستدلال بقوله لتعودن في ملتنا على أنهم كانوا في ملتنا. وذكرنا أمثلة ووجهنا ولنا كلام تفصيلي طويل في دروس في درس المضى. نسمع.
قال: وأما الكفر فالوضع الحاجة وحاجة فيه الأولى المخففة وهو المحمد الواحدة حممة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: سيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، أما النهر ففيه الوسائل والمهداه فاستغلال وإسكانها والنفع أو قدوة. وبه جاء القرآن العزيز.
جاء القرآن في أكثر من آية بفتح الهاء في نهر، كقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، وكقول الله عز وجل: وفجرنا خلالهما نهارا، وكقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. كلها جاءت بفتح الهاء، فيجوز نهر بإسكان الهاء ونهر بفتح الهاء، والفتح أجود وهي لغة القرآن. نعم.
قال: وأما الأخوار فجمع واحد بضم الباء وتشديد الواو المفتوحة وهو جمع، سمع من العرب على غير قياس، وأخوار الفترة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالب: كان المراد في الحديث مبتدأ في المساجد مقيم الجنة ومنازلها.
من صاحب المطالع هذا؟ ابن قرطوس هذب مشارق الأنوار القاضي عياض، وزاد عليه وتعقبه، والمشارق مطبوع مرتين في تونس والمغرب على بينهما مدة. أما المطالع فله نسخ عديدة محفوظة كلها في اسطنبول أو في تركيا ولم نطبع بعد. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما يكون إلى الشمس خير وأفضل، وما يكون منها للظل يكون أبيض، أما يكون في
الموضعين أو مرئين فكان أهل البيت لها طرف. أي كان ليس في المعطفة التي تحتاج إلى اسم وخبر هي تامة بمعنى يقع. نعم.
ومعناها ما يقع ووفر ووفر وطمعان وأن يكون أبيض فيكون فيه ناقصا وأبيض مرسوم وهو خطرها. قوله صلى الله عليه وسلم فيأخذون كنوز في رضاهم الخوارج أما الإرم فمعروف وفيه أربع وطاعات السبع بأعتقاد في أوله وآخره وبحسبهما وبإثبات الأمثل في أوله دون آخره وآخره.
أما اللؤلؤ قال فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع. قراءة السبع في أربع قراءات فيه في آيتين في القرآن فحسب وليس في جميع القرآن. في فاطر الآية 33 وفي سورة الحج الآية 23. فاللؤلؤ تقرأ على قراءات أربع. تقرأ باللؤلؤ كما قال بهمزتين في أوله وآخره وهذه قراءة حفص عن عاصم وبحسبهما أي بالإهمال وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن عامر الكسائي وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره يهمز الأول دون الثاني وهذه قراءة وهذه رواية المعلى بن منصور عن أبي بكر عن عاصم قال أبو علي الفارسي في كتابه الحجة وهذا غلط أي من طريق الرواية. وأما العكس فهي رواية يحيى عن أبي بكر فهذه القراءات في اللؤلؤ. من يلفظها لي بالقراءات الأربع؟ من يلفظها لي هذا؟ لؤلؤ بالهم لولو من غير هم ولؤلو بهمز الأول دون الثاني ولولو بهمز الثاني دون الأول. نعم نسمع.
قال وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها ويقال أيضا خيتام وخاتام. قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. قال معناه تشبيه صفائهم وتلازمهم باللؤلؤ والله أعلم.
من صاحب التحرير؟ من صاحب التحرير هذا وجهاد؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصفهاني. وما هو كتاب التحرير هذا؟ شرح على صحيح مسلم وهو كتاب مفقود لا نعلم له أثرا لا نعلم له أثرا خطيا. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء وتقاه الله أي يقولون هؤلاء وتقاه الله.
في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم برقم 520 فإذا هو قد ذكر الجهنميين فهؤلاء اعتقاء الله يسمون بالجهنميين. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد برقم 401 عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيبن قوما سبعة من النار بذنوب عملوها ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون يقال لهم الجهنميون. هؤلاء يسمون اعتقاء الله يسمون الجهنميون. وعند ابن خزيمة أيضا إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا ما هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون. وفي حديث عند ابن خزيمة قال شيخ مسلم أبو موسى محمد بن بشار قال فبلغني في حديث آخر إنهم يدعون ربهم فيمحي ذلك الاسم عنهم فيمحي ذلك الاسم عنهم فيسمون عتقاء الله يسمون بالجهنميين هؤلاء الذين يخرجون من النار إلى الجنة. نسمع.
قال قوله قرأت على عيسى بن حماد بن هو بضم الزاي وإشكال الغيب المعجمة وبعدها دار موحدة وهو لقب لحماد وآل وشيسى ذكره أبو علي الغساني في الجنادي.
أين ذكره أبو علي الغساني؟ هات يا أحمد. في تقييد المهمل الكتاب الذي طبع منه القسم الذي يخص البخاري ولم يطبع بعده ما يخص صحيح الإمام مسلم، والنقولات التي في المعلم المازري الصنعة الحديثية والمادة الحديثية في المعلم المازري منقولة من أبي عيد الغسال، منقولة من أبي عيد الغسال. فالرجل ليس بمحدث ولكنه أصولي متكلم، وفي كتابه صنعة حديثية قوية ظاهرة لكنها مأخوذة بالحرف من أبي عيد الغسالي في كتابه تقييد المهمل، وذكر هذا رحمه الله الجميع في المقدمة. أقول زغبة هذا لقب من؟ لقب حماد أم لقب عيسى؟ لقب حماد أم لقب عيسى؟ الصواب أنه لقب حماد، ولكن اضطرب الحافظ ابن حجر في كتبه في بيان زغبة لقب من، فقال في كتابه نزهة الألباب. أقول إخواني قبل أن أذكر زغبة وهو لقب من، هنالك كتب كثيرة مختصة بألقاب المحدثين ومرتبة على الحروف، أوعبها وأجودها وأوسعها كتاب الحافظ بن حجر نزهة الألباب في الألقاب مطبوع في مجلدتين، استوعب المادة التي ألفها في هذا الباب من قبله، فألف محمد بن إسحاق بن مندة كتابا اسمه فتح الباب في الكنى والألفاظ وهو مطبوع، وألف ابن الجوزي كشف النطاق عن الأسماء والألفاظ وهو مطبوع، وألف الذهبي ذات النطاق الألفاظ وهو مطبوع، ثم ألف شيخ حماد الأنصاري رحمه الله الجميع فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب. هذه الكتب المطبوعة في أسماء في ألقاب المحدثين. قال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الأول 342، قال زغبة لقب حماد والد عيسى وأحمد. قال وزعم ابن الجوزي أن عيسى أيضا يعرف بزغبة، وهذا الزعم موجود عند ابن الجوزي في كتابه كشف النقاب برقم 714، وعند الذهبي في كتابه ذات النقاب برقم 216. الصواب هنا أن زغبة لقب حماد والد عيسى وأحمد، ولكن مع هذا قال الحافظ ابن حجر في التقرير في باب الألقاب قال زغبة عيسى بن حماد وأخوه أحمد، ويقال إن زغبة لقب أبيهما، وما في نزهة الألباب أدب. والصواب أن زغبة لقب الأب وليس لقب عيسى واحد وليس لقب الوربيه على ما نقله الشارح عن الجيان. نسمع
قوله وزاد بعد قوله ابن غير أمر أمروه ولا طلب قدموه، هذا مما قد يسأل عنه فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم وإنما تقدم ولا طلب قدموه.
ذكر مسلم رواية عيسى بن حماد ولم يسبق بتمامها، فقال في آخرها حتى قال وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، قال وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه. حفص بن ميسرة لم يقل ولا قدم قدموه وإنما قال ولا خير قدموه، لأن في إشكال كيف يقول وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه وهو لم يقل قدم أصلا إنما قال خير، هذا إشكال، فما هو حل هذا الإشكال؟ نسمع.
قال فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى اسمه القدم وإنما تقدم على خير قدموه، وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم إن لم يجري من قدم ذكره، وجوابه أن هذه الرواية التي فيها الزيارة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الأولى خير ووقع فيها الزيادة، فأراد مسلم رحمه الله بيان الزيادة، ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه، إذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية فقال زاد بعد قوله ولا قدم قدموه، أي زاد بعد قوله في روايته ولا قدم قدموه،
أي جاءت ولا قدم قدموه بعد بغير عمل عملوه في رواية قيسه عيسى ابن حماد زغبة، فهو القائل ولا قدم قدموه بعد قوله ولا خير بغير عمل عملوه، فتحصيل حاصل أن ولا قدم قدموه لم يقلها حفص بن ميسرة وإنما قالها عيسى. نعم نسمع.
قال وعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته وأن زيادته بعد هذا والله أعلم، والقدر هنا بفتح القاف والجائر ومعناه الخير كما في الرواية الأخرى والله أعلم. قوله وليس في حديث الليل، وليس في حديث الليل فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحد من العالمين وما بعده فأقر به عيسى محمد. أما قوله وما بعده فمعطوف على فيقولون ربنا، أي ليس فيه فيقولون ربنا ولا ما بعده.
لو نظرنا في متن الحديث لوجدنا أن رواية عيسى بن حماد ليس فيها فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده إلى آخر الحديث، وما بعده يعود إلى ما بعد اللفظ المذكور، وهو قوله فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهذه الفقرة غير موجودة في لفظ عيسى. نسمع.
قال وأما قوله فأقر به عيسى فمعناه أقر بقوله له أولا أقراكم ليس بساقك إلى آخره والله أعلم. قوله وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا جعفر بن عوف حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة، فقوله بإسنادهما يعني بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال أبو يجب الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه، ومراد مسلم رحمه الله أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد بن الخدري، ورواه عن جلد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد. فأما رواية حفص وسعيد فتقدمتا بينتين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد في إسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث حفص والله عز وجل أعلم.
سقنا لفظ هشام بن سعد في الدرس الماضي بتمام، وعرضنا لفظه على لفظي سعيد بن أبي هلال وحفص بن ميسرة، والجميع يروي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وفصلنا إن كنتم تذكرون أن مسلما لما قال هنا وقد زاد ونقص شيئا فيه رمز بحفظ هشام بن سعد، ولذا قال الحافظ عنه صدوق له أوهام فلم يضبط هذه الرواية وزاد فيها، ومسلم في مقدمة صحيحه ذكر أنه سيأتي بالأخبار المعللة وسيعمل في صحيحه على شرحها. كيف يعمل مسلم على صحيحه بشرح الألفاظ المعللة؟ بإشارات طارة زاد ونقص قدم وأخر، وبالتنصيص أخطأ شعبة وهم فلان كما وقع له بالصحيح، وبذكر الروايات ثم تأخير الرواية التي فيها مغمز. لذا وجدت عبارتين في الأنوار الكاشفة للذهبي هذا العصر المعلم اليماني رحمه الله تعالى، قال في صفحة 29 من الأنوار الكاشفة عادة مسلم في الصحيح أن يرتب روايات الحديث بحسب قوتها يقدم الأصح فالأصح. وقال في صفحة 32 من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الروايات المتقدمة. إذا مسلم بين ما وقع من أوهام للرواة الذين أخرج لهم ممن شملهم اسم الستر ولم يتركوا ولم يكثروا خطأهم ولم يفحش، بيّن ذلك بوسائل دقيقة نبهنا على أشياء منها. وقال الصحيح ينبغي أن ينتبه إلى مسلك مسلم في بيان أخطاء الرواة وأوهامه. ننتقل الآن إلى باب الشفاعة فنقرأ الحديث ونعلق على الإسناد على وجه العجلة ثم نكمل إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيسي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه من قال حدثكم من قلبه من الإيمان سيخرجون فيخرجون منها حكما قد اتحدوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فيأخذون فيه كما تأخذ الشدة إلى جانب السيل. ألم
ترها كيف تخرج صفراء من جوية؟ هارون بن سعيد الأيلي ثقة فاضل شيوخ مسلم تقدم توفي سنة 243 فرواه أبو عبد الله. وهنا مسلم روى عن مالك بواسطتين على خلاف عادته فقد نزل في إسناده، فالعادة أنه يروي عنه بواسطة. وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني ثقة مدني، وأبو يحيى بن عمارة المازني أيضا ثقة وهو تابعي وهو راوي عن ابي سعيد الخدري. هذا الاسناد سداسي في الامام مسلم وهو اسناد ذلك. حرص الامام مسلم على ان يعلو باسناده ما استطاع، ولذا روى عن بعض الضعفاء كما ورد سابقا كما روى عن حفص عن سويد بن سعيد، فرأى صحيح حفص بن ميسرة من خلال راوي تكلم فيه حتى يعلم. ولما سئل كيف تروي عن فطن ابن السير وبعض الضعفاء قال يعني من اين لي هذه الصحف؟ ما وقعت فيه الا مثال هؤلاء الضعفاء. وهذه الواسطه في النص الصحيح تكون البركه، لا يعبأ بضبطه، لا يعبأ بضبطه. كالواحد منا اليوم عنده استاذ صحيح البخاري لا ينظر في الرواة ويدقق في عدالتهم وضبطهم من الراوي إلى صحيح البخاري. الأستاذ هذا من الورق صحيح البخاري تواتر أن البخاري قد أمته، فالنظر في الرواة لا يؤثر على صحة حديث الواحد، إنما الذي يؤثر هو شرح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات شفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال القاضي إياد رحمه الله: مذهب أهل السنة دوام الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأمثالهما. وبقول الصادق صلى الله عليه وسلم: وقد جاءت الآثار التي جاءت بدخولها التواتر صحة الشفاعة في الآخرة للمسلمين المؤمنين.
إذا أحاديث الشفاعة متواترة، أحاديث الشفاعة متواترة وهي كثيرة، وجمعها الإمام الذهبي في جزء مفرد مطبوع بعنوان ذات الشفاعة. وممن أفرد الشفاعة في كتب ما من المعاصرين فيما أعلم الشيخ مقبل بن هادي الوادي في كتابه الشفاعة، والدكتور ناصر الجديع في كتابه الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها. حديث الشفاعة متواترة مستوى ضمن أنها أحد، ولذا قال الحافظ الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة في صفحة 20 منه قال: فشفاعته لأهل الكبائر من أمته، وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله، فمن رد شفاعته ورد أحاديثها جهلا منه فهو ضال جاهل، قد ظن أنها أخبار واحد، وليس الأمر كذلك، بل هي من المتواتر القطعي مع ما في القرآن من ذلك. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال في حق الكفار: في حق الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها في القرآن وفي الأحاديث المتواترة، منكرها جاهل ضال. لماذا لم نقل كافر؟ لأنهم يتأولون الآيات، يتأولون الآيات على نحو غير مرضي، سيأتي الإشارة إليه من كلام الشارع. اسمع:
قال: وأسمع الشرف والغرف من بعده من أهل السنة عليها، ومنع الفوائد وبعض المعتزلة منها، وتعرفوا من مذاهبهم في تخليق المؤمنين في النار.
فإذا إنكار الشفاعة قائم على أصل فاسد عند الخوارج والمعتزلة بتخليد العصاة من الموحدين في النار. حتى المعتزلة الذين لم يقولوا عن العصاة إنهم كفار وقالوا عنهم إنهم منزلة بين المنزلتين، ردوا الشفاعة لأنهم يقولون عن العصاة مرتكبين كبائر، يقولون إنهم في النار، إنهم خالدون في النار، ولذا ينكرون الشفاعة. مع التنويه إلى أن المعتزلة يثبتون الشفاعة العامة التي فيها إراحة الناس من هول الموقف، وينكرون ما عداها. وبسط هذا قاضيهم المعتزل عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة في صفحة 166. نسمع:
قال: واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى: لا يظالمين من حميد ولا شفيع يطاع، وهذه الآيات في الكفار. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات كالرعد،
كلام القاضي عياض: وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات وإجزاء الثواب فباطل. نعم، نسمع:
قال: وأنفعنا حديث في الكتاب وغيره صريحة بالكفار مذهبهم.
قوله في الكتاب هنا يريد صحيح مسلم، وأنفعنا حديثه في صحيح مسلم. نعم،
قال: وأنفعنا حديث في الكتاب وغيره صريحة بالكفار مذهبهم ويخالف من استوجب النار، لكن الشفاعة خمسة أقسام. أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي جراحة من هذا الموقف وتأثير الحساب كما سيأتي بيانها.
سيأتي بيانها في حديث رقم 193 بعد 322.
الثانية في إدخال قوم الجنة لغير حساب، وهذه وردت أيضا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد
ذكرها مسلم رحمه الله، ذكرها برقم 216 بعد 317، ولفظه: يدخل من أمة الجنة 70 ألفا من غير حساب. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت منهم.
فقال آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة. فإذا هنا في الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة من غير حساب. نعم.
الثالثة الشفاعة للقوم استوجبوا النار فيشعر فيهن من ناصر الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى.
الظاهر من كلامه هنا زائد مع التنبيه إلى المرحلة الرابعة أو النوع الرابع من أنواع الشفاعة، الظاهر في كلامه هذا الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوها، لأن الشفاعة الآتية أنهم يدخلوها ثم يشفعوا فيهم ويخرجهم منها. وهذه الشفاعة الثالثة قال فيها الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في 11 منه صفحة 77-78 قال وذكر أنواع الشفاعات، قال في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. قال رحمه الله وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع لهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. هذا كلام ابن القيم، وكلامه حيث الصنعة صحيح، وقول الشارع وسننبه على موضعها قريبا إن شاء الله. التنبيه لا يدلل على هذا النوع، وإنما يدلل على النوع الذي يليه. وفي الحديث الذي معنا إشارة قوية إلى أن الشفاعة إنما تكون في من دخل النار فيخرجوا بشفاعة النبيين بعامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، كما في حديث في الصحيحين عن أنس فيحد لي حدا فأشفع، ثبت هذا في الصحيحين. نعم. تسمع الرابع.
فرابعة من دخل النار من المسلمين، وقد جاء بهذه الأحاديث من إخراج من النار شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانه من المؤمنين. ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها إلا الكافرون. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها،
في الحقيقة في هذا نظر يعني الأخيرة نظر كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الخامسة زيادة درجات الجنة لأهلها أقول في نظر أي إنكار المعتزلة، هم ينكرونها والمعتزلة كما في شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار لا يثبتون إلا الشفاعة التي فيها إراحة الناس من الموقف فقط. نعم. هذه يدلل عليها جملة من الأحاديث، منها حديث أم سلمة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما قبض، فقال اللهم انصر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهذا في صحيح الإمام مسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث طويل جدا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر لعبيد أبي عامر، وهو أبو عامر الأشعري، قال اللهم انصر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وهذا هو الشاهد، ففيه الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لمن يسرها الله له. نعم. نسمع.
فالخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا يمكنها المعتزلة ولا يمكنون أيضا شفاعة الحسن الأول. قال القاضي يا رب وقد عرف بالنقل المستطيل سؤال الثالث الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبته فيها. وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها لا تكون إلا للمؤمنين، فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معترف بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين. ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأنحاء الذنوب، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلام الطاهر رحمه الله والله أعلم.
بعض الناس يمنع من أن يقول الرجل اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يستلزم دخول النار. فالقاضي عياض يرد على هؤلاء ورده حق، ولذا عرف بالأخبار المستفيضة أن السلف كانوا يسألون الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا بعض من ذلك في أحاديث قادمة. وبهذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن المسيح عليه السلام وجيها الدنيا والآخرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. وهذا الشاهد كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله تعالى بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم، إذن أن يقول الرجل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا حرج فيه. نعم، نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون منها أمما قد اتحدوا.
في الحقيقة فاتنا أن ننبه أن كلام القاضي عياض هذا في أنواع الشفاعات لعلهم من تكراته، وجل من كتب في الشفاعة اعتمد عليه ونقله، وبعضهم فرع عليه وزاد. ونفس القاضي عياض في كتابه الشفاء استدرك قسما سادسا على الخمسة المذكورة، فذكر شفاعة سادسة وهي التخفيف عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. وأما شرح عقيدة الطحاوية فقد أوصل أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمانية، وهي تفريعات وتقسيمات وكما يقولون لا مشاهدة في الاصطلاح. فذكر زيادة على الخمسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخلت النار فيخرجون منها، وهذا القسم يدخل في القسم الرابع عند القاضي عياض. وزاد أيضا شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما هو ثابت في حديث أنس صحيحين. وزاد أيضا شرح الطحاوية أبو العز شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، وهذا أيضا ممكن إدخاله في الذي قبله أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. وهذه تقسيمات كما قلت يعني يعود أمرها على النظر والاجتهاد. ولذا الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة قال فشفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة عند صحابة الطحاوية ثمانية وهنا خمسة يفرعون ويزيدون وينقصون والذي فاته فاض عياد فاستدركه على نفسه بالشفاء وهو شفاعته لعمه أبي طالب وبعد ذلك يعني قد يفرع بعضهم نوعا يدخل في شيء مجمل سابق والله أعلم. نكتفي ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم ونجيب الوقت المتبقي عن الأسئلة ثم نكمل بعد الأذان. غيروا أعتاب بيوتكم ترزقون، ما صحة هذا القول؟ لم يصح هذا بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يرى الدجال وعينه عورتان؟ خذنا العور العين، عين صافية وعين صافية. العين البارزة معيبة لكنه يرى فيها. رجل مستطيع لذلك العقيقة ولم يعق، هل يجوز أن يعق على ابنه الآن بعد كبره؟ صحح شيخنا في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، ولذا له أن يعق عن ابنه الذي لم يعق عنه. حكم الشرع بنقل أعضاء الجسم من شخص إلى آخر والتبرع بها بعد الوفاة، أما التبرع بالأعضاء فهذه نازلة لم يسبق لها نظير عند من قبلنا. والذي أراه راجحا أن التبرع من لوازمه التملك، لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء لا يملكه، ولذا بما أن الإنسان لا يملك هذه الأعضاء فلا يجوز له أن يتبرع بها. ومن باب كرامة الإنسان أنه لا يوجد له قطع غيار بشرية، والإنسان يبعث على ما مات عليه ولا ندري، فهو ليس إلى ثناء، وإنما الموت انتقال من دار إلى دار، فلا ندري أثر هذا التبرع عليه في حياة البرزخ. ثم لله حكمة، فإن تبرع إنسان مثلا بالكلية مثلا له كليتان فلا ضمان عنده في أن الكلية الأخرى التي تبرع بها لا تلزمه، ولو طلب من الطبيب هذا الضمان لما استطاع أن يعطيه إياه. ويستبشع ويستشنع أن يتبرع الإنسان بالعضو الظاهر، كان يتبرع به بيد أو رجل، أما الشيء الباطن فلا يستشنع ولا يستبشع. الراجح والله تعالى أعلم، الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، على خلاف شهير في المسألة كم العدد الذي تصح به خطبة الجمعة والصلاة. الراجح أن صلاة الجمعة كالجماعة لا يشترط لها عدد، خلافا المقرر من الشافعية، وعلى هذا غير واحد من محققيهم، والأحاديث التي فيها اشتراط الأربعين لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الديلمي الذي فيه تدرون ما يقول الأسد في زئيره، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إنه يقول اللهم لا تصدقني على أحد من أهل المعروف، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم في من قواعد التخريج أن انفرادات أمثال الديلمي من علامات الضعف، والديلمي اثنان ابن وأب، فالأب ذكر أحاديث تطرب وتعجب ورتبها على الحروف، وجاء الابن وأسندها فذكر هذا الإسناد. وانفرادات الديلمي كما قال السيوطي في الجامع الكبير المقدمة قال من علامات الضعف، وهنالك أحاديث كثيرة لم يستطع الإبن أن يجد لها إسنادا لأنها في حقيقة أمرها ليست أحاديث وإنما هي عبارة عن أمثلة. نسمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. الإخوة يقول تارك الصلاة له أعمال أخرى غير الصلاة مثل الصوم والصدقة، أقول الحديث لن نعمله خيرا قط، الحديث لن نعمله خيرا قط. يسأل بعض الإخوة هل يجوز جمع الرجل بين زوجته وبنت أخت زوجته؟ لا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالتها، فلا بين المرأة وعمتها، مما ثبت في صحيح مسلم أن مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي خارج الصحيح تعليل لذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. الخالة رحم، العمة رحم، عم الزوجة رحم، لا يجوز لك أن تقطعها عنها، وخالة الزوجة كذلك. هل يجوز صلاة تحية المسجد في وقت النهي قبل المغرب؟ نعم، في وقت الكراهة يجوز أداء النفل الذي له سبب، هذا أرجح الأقوال وهو اختيار المحققين منهم، لأن الأحاديث، لأن الصلاة التي لها سبب فقط أحاديث خاصة فيها، والأحاديث النهي عامة، الخاص مقدم على العام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. أحسن كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه دخل فيها شيء كثير من غير الأصول، ودخل فيها كتب مباحث كلامية، وبعض إخواننا يكتب رسالة العالمية يسمى الدكتوراه عند الكفار يسمونه بهذا الاسم، ما ليس من الأصول في كتب الأصول. من قرأ إعلام الموقعين والموافقات والاعتصام أخذ ما يلزمه من علم الأصول، أخذ الثمرة من علم الأصول، إعلام الموقعين والموافقات والاعتصام. بعض المعاصرين كتب معارف أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو الجزاري، وهو رسالة أيضا جيدة، جل اختياراته اختيارات، جل ما قرره اختيارات شيخ الإسلام وابن القيم ورتب ذلك على المواضيع. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في فك السحر وإخراج الجن، علما بأن بعض الأشخاص يقولون أن شيخ الإسلام أجاز ذلك؟ لا يجوز لأحد أن يتعامل مع الجن، ولا يجوز أن يستدعيه، ولا أن يعزم عليه، ولا أن يتمتم لإحضاره، ولكن لو جاء جنيون الآن نعامله بالإسلام، فلو أطلع علينا السلام رد السلام عليه، ولو سألنا واستفتانا وكنا نعلم أجبناه. وألف بعض المتأخرين رسالة طبعت في مصر سماها كشف الران عن أسئلة الجان، زعم أن الجن كانوا يأتوه ويسألونه، فذكر فقيد أسئلتهم وأجاب عليها في هذا الكتاب. شيخ الإسلام له صولات وجولات مع الجن، لكن الجن ما أدرانا أنه مسلم، والجن لا يتعدى على المسلم إلا إن كان ظالما فاسقا، فالأصل أن لا نقبل خبره، فالأصل أن يكون كلامه كذبا لا صدقا، وتعامل مع الجن يفتح له خرافة لا أول لها ولا آخر. شيخ الإسلام يقول إن جاء الجن يعامل بالشر، تعامله بالشر، إن أمرك بخير إن يحث عليه الشر تفعله، وإن طلبك الإعانة وكنت تستطيع أن تفعلها أعنت، وهكذا. أما أن تستحضر وتعذب وتأتي بجني وتلبسه لآخر وتسأل عن التطبيب والعلاج، شيخ الإسلام بريء من هذا، وشيخ الإسلام لا يقول بهذا. اختلاف أمتي رحمة حديث لا أصل له، هل ترتيب مسلم للأحاديث حسب درجات الصحة والقوة، وما منهجه في هذا الترتيب؟ سبق الجواب عليه في الدرس من خلال المعلم اليماني رحمه الله. هل يجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى عورة الآخر؟ لا يوجد دليل صريح صحيح في المنع، والأدلة التي تمنع ليست بصحيحة، النظر نورة العمى ونورة البرص ومصابع ليست بصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك، فلا يوجد عورة للزوجين على بعضهما بعضا. بالنسبة إلى اللعن، هل هناك تفصيل؟ اللعن إخواني قلنا وفصلنا في الدرس الماضي، بمعنى التقرير أن فلانا في النار وهذا لا يجوز في حق معين، وبمعنى الدعاء وهذا يجوز في حق من يستحقه وورد النص فيه. هل الاجتماع والتداعي على الاجتماع للصيام وقيام الليل جائز؟ أقول إن دعا الشرع بهذا الاجتماع فجائز، أما إن لم يدعو الشرع كأن نقول والله يا أهل المسجد كل يوم اثنين وكل يوم خميس عندنا قيام ليل ومتداعى لذلك فهذا أمر غير مشروع. فإن وقع من غير تداعي فلا حرج، كما وقع لابن عباس مع خالته عند خالته الميمونة مع رسول الله، دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها وكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ابن عباس وصلى معه. فلو حصل غير التواضع لا حرج، انسان ذهب ليذاكر عند حين من طالب من الطلبه فتذاكر ثم نام فاستيقظ فوجد اخاه يقوم الليل فتوضا ووقف بجانبه، ما نمنع هذا ما نمنع هذا. اما ان يتداعوا مسبقا وان يقول يوم كذا نريد المصروف يوم كذا نريد، هذا ممنوع، هذا ممنوع والله تعالى اعلم. ما رايك في ان السلفيه ودعوتها تقتصر على طلبه العلم اما العوام فليسوا فلا تشملهم؟ هذا كلام مغلوط وليس بالصحيح. السلفية التي ندعو إليها هي الإسلام الخالص الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس القدر الواجب على العالم كالقدر الواجب على طالب العلم، وليس القدر الواجب على طالب العلم كالقدر الواجب على العالم، فكل منهم يتفاوت في الواجب المنطى عليه، ويجب على الجميع أن يفهم الإسلام على قدر سعته وعلى قدر مكنته بقواعد سليمة بأدلة. ولذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالزمر والبينات، بالبينات والزمر، أما تستشف الآية ولا تذكر بالبينات والزمر، اسألوهم بالحجج والبراهين. السلفية هي الإسلام، نذكرها من أجل أن نتمايز عن غيرنا من أهل الأحزاب، وإلا لو أنهم أسقطوا أسماءهم لقلنا الإسلام، ولكن الآن لما نقول الإسلام فالآن الشيعي يقول إسلام والخارجي يقول إسلام والكل يقول إسلام، فنقول الإسلام الصحيح المصفى النقي الذي كان عليه أهل القرون المفضلة في العصور الثلاثة الأول التي خصها صلى الله عليه وسلم بتلك الفضيلة، وهذا واجب على كل أحد. فالسلفية جماعة سهم وليست جماعة بدن، لا يشملهم حزب ولا إمرة ولا بيعة ولا هذه التنظيمات والشارات والأسماء الحادثة. ولذا السلفي في أقصى مشارق الأرض والسلفي في أقصى مغارب الأرض سهمه الإسلامي هو هو، بخلاف سائر الناس فهم يفهمون الإسلام على حسب دياتهم الخاصة الضيقة، ويجتمعون ويتعصبون ويتحزبون ويعتدون سلطان الولاء والبراء والتربون على مسائل معدودات من دين الله. أما نحن فنحب على دين الله ونبغض على دين الله، وأما إن ظهر نوع تعصب لشيء فإنما هذا من عدم معرفة من عدم معرفة هذا الإنسان الأصول. بعض الناس يقول مثلا بعض المحدثين هذا العصر من أئمة يعني الدعوة أعلم من الإمام أحمد الحديث وأعلم من بعض الأئمة لأنه وقع عندهم ضعيف، هذا كلام باطل وليس هذا الكلام صحيح، هذا كلام باطل وليس صحيح، ونحن نحترم أئمتنا ولا نحصل التقليد في الأئمة الأربعة، وإنما نحترم جميع الأئمة، ونحن أسعد بالأئمة الأربعة من أتباعهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم لا يخرج عن الإمام، فإن عظم إماما فيكون قد أهمل أئمة ثلاثة آخرين، على فرض أن الأئمة المتبوعين هم الأربعة، لكن نحن نسعد بجميع هؤلاء الأئمة لأننا نعلم أن جميعهم كان معظما للدليل، وكان يقول إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. وكان الإمام الشافعي قال له رجل ذات يوم قال له يا أبا عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كذا وكذا فما قوله؟ فغضب غضبا شديدا وقال سبحان الله أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط النار؟ تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قولك؟ فما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معرفة جنس الجنين في رحم أمه جائز ولا غير جائز؟ ما في حرج، وليس هذا من علم الغيب، وفصلنا هذا فيما مضى والله تعالى أعلم. ما رأيكم بكتاب فقه السنة؟ كتاب فقه السنة على الجملة جيد، كتاب فقه السنة على الجملة جيد، ويتبع الدليل في كل اختياراته. رأيكم في كتاب عمر بن الإسلام؟ كتاب في مفردات فصلناهما في الدرس الماضي. نكمل إن شاء الله على الإجابة في بعد الدروس القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتنم أبو زرع أغزاه ومراده، فقال رحمه الله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرج الروح، قبل أن يتم الحديث. فنذكر المحتضر بلا إله إلا الله، ما حكم استخدام الأحاديث الضعيفة في الترجمة والترهيب؟ لا يجوز لأحد سواء كان طالب علم أو واعظا أو خطيبا أو عاميا أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن من أهل الصنعة أن النبي قد قال. سواء كان في الترغيب أو الترهيب أم غيره، وهذا مذهب من أهل الصنعة الإمام البخاري والإمام مسلم، وقد صرح ذلك مسلم في مقدمة صحيحه. وهنالك رواية مكذوبة على رسول الله: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. فذهب الكرامية وغيرهم من السلف الضالة أنه يجوز أن يكذب لرسول الله. قال أن النبي قال ليضل الناس، قال ونحن نكذب لرسول الله ولا نكذب على رسول الله. فنقول لهم قصص ليضل الناس كذب على رسول الله عند الروح الجديد، وإن صحت فاللام هذه ليضل الناس هي لام العاقبة، فعاقبة من كذب على رسول الله أن يكون، فليست اللام لام تعريفية وإنما اللام العاقبة، فقول الله عن فرعون وزوجه في سورة المطر ليكون لهم عدو وهو حزن. لماذا اتخذوه؟ لتكون عاقبته عدوا لهم. من صلى العصر والفجر في جماعة هل له أن يرجع إلى بيته فيصلي بأهله إماما؟ وهل حديث معاذ صلاة معاذ بقومه خاص بالعشاء أم كان يصلي بهم جميع الصلوات بعد أن يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أنه خاص بصلاة العشاء، والتنفل بعد الفجر من غير سبب مكروه، وهذا السبب غير ظاهر الوجود. وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فتصلي في بيتها ولها أجر. ولتعرف على الجماعة إن استطعت إن فاتتك الجماعة أو تصلي ببناتها وأولادها الصغار جماعة فلا حرج. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على هذا الحديث؟ من جاء يوم الجمعة وقد أدرك ركعة فإنه يقوم ويأتي بركعة ثانية. وإن لم يدرك وقع خلاف بين أهل العلم، والراجح أن صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها، فمن لم يدرك منها شيئا فيصلي ركعتين ولا يصلي أربعة، إنها صلاة قائمة برأسها وليست بديلا عن الظهر. هل على الدين زكاة؟ من كان له على آخر دين فيجب عليه أن يزكيه لما يقبضه، ويزكيه عاما واحدا. لرجل على آخر زكاة أعطاه هذا الدين وأعطاه هذا الدين بعد خمس سنوات، وبعد عشر سنوات مذهب الجماهير السلف كما يفهم مما ورد في المصنف بأبي شيبة أنه يزكيه مرة واحدة. الدين ليس فيه زكاة إلا بعد أن يقبض. اللهم إلا إن كان الدين هو دين بالصورة وأمانة ووديعة الحقيقة، كان يكون لرجل على آخر مال والمدين يكون مقرا مليئا، وتعلم متى رفعت له هاتف أو أرسلت له شخص يعطيك هذا المال، فالرجل ليس بحاجة، مليء مقر، وقد أهلت هذا المال وتقول أبقيه عند كل حاجة، فصورته دين وحقيقته وديعة. والأحكام الفقهية صلاة بالحقائق لا تسمع، فهذه الصورة الزكاة كانك تتركه، وما عداها فلا تزكي الدين إلا بعد القبض، والله أعلم. هل اتخذ عورة؟ أقول ما قال الإمام البخاري، أحاديث اتخذ ليست بعورة أسمن، وأحاديث اتخذ عورة أحوط. وحديث قليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كشفا عن فخذه، وجاء أبو بكر وعمر ثم جاء عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث الفتنة فيه مأمونة، والأصحاب هم من هم، وقد قال أنه يجوز في النزهة ما لا يجوز في غيرها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جرهد كاشفا فخذه فقال يا جرهد وقت فخذك فإن فخذ عورة. هذا الحديث فيه شيء زائد، وهو أن تتخذ عورة ولا يجوز لأحد أن يكشف فخذه، ولا سيما أن الكراهة تشتد لما تقرب الفتنة. قال النووي في تعريف الطاغوت، قال الليث وأبو عبيدة والكسائي. يقول السائل: من أبو عبيدة؟ أم أن التاء فيه زائدة وهي خطأ، والصواب أبو عبيد القاسم بن سلام؟ نقول لا، أبو عبيدة هو معبر بن المثنى، وهو صاحب كتاب نجاة القرآن، وقد طبعه العلامة فؤاد مسكين قديما، فالتاء ليست زائدة وليست خطأ، لو كانت خطأ نبهنا عليها. ما رأيك بكتاب فتح القدير للشوكاني؟ كتاب فتح القدير للشوكاني بالجملة جيد. بعض الناس يرتكب السيئات ويقال له اتق الله فيقول إن الله غفور رحيم، هذا الإنسان مسكين، الله غفور رحيم بعباده الذين يقفون عند حلاله وحرامه، والعبد في هذه الحياة ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء جناحان لا يستطيع الإنسان أن يحقق وأن يصل إلى جنة الله إلا بهما. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب وكان يحتضر، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ قال: يا رسول الله إني أرجو أخاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. وكما أن الله عز وجل غفور رحيم، فإنه أخبرنا عن نفسه لأنه شديد العقاب: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فالله عز وجل كان أنه ذو مغفرة، فإنه عز وجل شديد العقاب، ولا يجوز لأحد أن يطمع بجنة الله وهو مقيم على المعاصي. فلا بد للإنسان أن يستحضر الخوف والرجاء، وأن يستحضر أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب. بعض الإخوة يقول: هل صلاة السنة سنة المغرب، هل لصلاة المغرب سنة بعدية؟ نقول له: نعم، من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا بالجنة، في حديث الترمذي الصحيح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بينها سنة المغرب. لماذا لا نصلي سنة المغرب؟ لأن فضل العلم أحب وأقرب إلى الله من فضل العبادة. وقد صحح شيخنا في صحيح الجامع حديثا فيه: فضل العبادة أحب إلى الله من فضل العلم، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العبادة يعود بالخير والبركة على الذات في أثناء العمل، وفضل العلم يعود على الذات وعلى الغير بالخير في وقت العمل وإلى يوم الدين، يبقى نورا مع صاحبه. ولما زار أبو زرع الرازي بغداد والتقى به الإمام أحمد بن حنبل، لم يعرف عن الإمام أحمد أنه صلى سنة مراتبة الأقرب، كان يجلس مع الإمام أبي زرع ويذاكره ويأخذ عنه أحاديث رسول الله. فما نحن فيه إن شاء الله أفضل وأحب إلى الله من صلاة السنة. ويا ليت هذه المجالس وهذه الدروس تتكرر ما بحيث تقضي على السنة كلها. فإذا إذن فقد خط واجب عن الأمة، الأمة بحاجة إليكم أيها الطلبة، والله إنها بحاجة إليكم كحاجتها إلى الماء والنار. وقد رشحت بالأرض العظيم، فارضوا بأنفسكم أن ترعوا على أمل، واحرصوا على أرواحكم، وعلموا ما تعلمون، واحرصوا على التقدم. فالأمة اليوم، الأمة الإسلامية في جميع أرجاء الأرض آثمة لعدم وجود العلماء فيها بجميع تخصصات العلوم من التفسير والتجويد والحديث والفقه واللغة والأصول وعلم الفرائض. الأمة جميعها آثمة، ومن وجد في نفسه مخايل الذكاء والحرص وحبب الله إليه العلم فيجب عليه وجوبا عينيا أن ينشغل العلم حتى يسقط هذا الفرق عن سائر المسلمين في جميع أرجاء الأرض. فأنت في تخصصك وحرصك على العلم لا تسقط الفرق عن سائر، وإنما تسقطه عن ملايين من المسلمين. تعلم أن الأمر ليس سهلا وأن الأمر ثقيل، الحق ثقيل مريء والباطل وبئر خبيث وبئر. تحرص ايها الاخوه على طلب العلم، العلم ثقيل درسنا فيه ثقل، ولكن ان شاء الله ان وجدتم فيه صعوبه ان شاء الله تعالى مع الاستمرار عليه تتقدمون وتستفيدون. فالقراءه الصحيحه وقراءه الكتب هي خير وسيله لان تطلب وتفهم. أما ما الكلام الذي يحجب ويطرب والمحاضرات العامة فيها خير ونفع وبركة، ولكن أغلب خيرها العامة. هل يجوز أن أصلي السنة وأنا أقود السيارة على الشارع الرئيسي؟ أولا الأصل استقبال القبلة، ولكن العلماء رخصوا في بعض الصور النادرة أن استقبال القبلة تسقط في بعض الصور، مثلا الصلاة في الطائرة فلا يشترط اتجاه القبلة، ومثل الصلاة في السفينة عند هيجان البحر لا يشترط استقبال القبلة، ومثل صلاة المطلوب قد يصلي الإنسان فترة ويأتي وقت ويخرج وقت، فهذا يصلي على حاله وكذلك الصلاة عند التحام القتال خلاف قوات الخوف المبارزة، قد تكون المبارزة بين فارسين فيصلي إلى غير القبلة، وقد ثبت ذلك في أثر عن عند الإمام البخاري عن ابن عمر فقال بعد ذكر صلاة الخوف: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. أما الصلاة على الراحلة فالفريضة لا تجوز، أما في النافلة فجائزة لما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. فإن قيل حيث توجهت لعلها إلى القبلة فنقول أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب إلى غير القبلة وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن ذلك جائز للمسافر. يسأل بعض الإخوة: ما رأيكم في سيد قطب؟ أقول سيد قطب رحمه الله مفكر كتب في وقت غربة وتكلم وحارب العلمانية والشيوعية والرأسمالية، وتكلم عن المحاسن الإسلام ووصفها وصفا جيدا وصف عديد، ومخطئ في سيد الإسلام من حاكم كلامه على أنه عارف، هذا مخطئ. لأننا لو حاكمنا سيدا على أنه عالم شرعي لكفرناه،